إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا المبحث وهو المبحث الأخير في ذكر آداب المساجد، ونحن بصدد ذكر المخالفات التي ينبغي أن تفعل في بيوت الله جل في علاه، وكان البدء بأعظم المخالفات وما كان من مظاهر الشرك والوثنية التي ينبغي ويجب أن تنزه عنها بيوت الله جل في علاه، إذ أن المساجد معلماً تعتبر معلماً من معالم التوحيد. ثم كان العروج على المخالفة الثانية، وهي ما كانت من جنس البدع والمحدثات والضلالات، وأن ينبغي أن تكون المساجد مناراً للسنة، منارة للسنة، فالمساجد تعتبر معلماً من معالم السنة. وأوضحنا في درس أمس ما يتعلق ببعض المظاهر البدعية التي ينبغي أن تنزه وتطهر بها بيوت الله جل وعلا. كذلك من المخالفات، وهو في ما يتعلق بدرس اليوم بإذن الله، أن المساجد ينبغي أن تنزه من المخالفات التي هي من جنس الآثام ومن جنس الذنوب والمعاصي والمحرمات والمكروهات، فينبغي أن تبقى المساجد معلما من معالم العبادة والتدين لله سبحانه وتعالى، فهي محل استقطاب للعابدين والتائبين، وكم كانت المساجد تشغل حيزا عظيما في مجتمعات المسلمين في مسألة الصفاء والنقاء والراحة والإطمئنان والتبري من كل دنس. فلا يعقل أن تجعل المساجد محلا للدنس، بمعنى الدنس المعنوي بفعل المعاصي والمخالفات. وقد مر معنا في دروس ماضية عندما تحدثنا عن آداب المساجد ذكرنا بعض المخالفات، وفي هذا المقام سنعرج على ذكرها سردا من باب التذكير ومن باب بيان أن هذه مخالفات لا يجوز أن تكون في بيوت الله. فمما مر معنا ما يتعلق بمسألة النهي عن البيع والشراء، فلا يجوز ويحرم أن تعقد الاتفاقيات أو الصفقات من بيع وشراء، سواء كانت السلعة موجودة أو كانت السلعة غائبة، لا يجوز أن يبرم عقد في المسجد، فإن هذا مما نهي عنه، وقد مر ذلك معنا في درس قريب. كذلك من المخالفات ما مر معنا من النهي عن إنشاد الضالة، وأوضحنا ما المقصود بإنشاد الضالة، بمعنى إنشاد الضائع من الأغراض والأشياء، لا يجوز أن ينشد بأن يرفع الصوت بالبحث والنداء عنها. ومما يذكر من النهي عن إنشاد الضالة وألحقه الفقهاء في هذا الباب ما يتعلق بقضية التسول، وهي ظاهرة منكرة فشت وطمت وعمت في بيوت الله سبحانه وتعالى. فظاهرة التسول، وهو أن يقوم قائم في المساجد ويسأل ويلح على الناس بالمسألة، هذا لا يجوز لعموم النهي عن المسألة وخاصة في بيوت الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أعظم من إنشاد الضالة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد سئل عن ظاهرة التسول في المساجد، هذه ظاهرة قديمة، لا تظن أنها مستحدثة أنها وجدت في القرن العشرين، لا، هذه قديمة جدا. يوجد أناس من كان يمتهن يجعلها مهنة فيقوم في المساجد هنا وهنا ويسأل الناس. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن التسول في المساجد، قال رحمه الله تعالى: قال الأصل في سؤال الناس أنه محرم في المسجد وخارج المسجد، قال إلا لضرورة. قال: فإذا كانت ضرورة، وانظر الآن واستمع يا عبد الله إلى الشروط والضوابط والقيود التي وضعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حق من يمكن ومن يجوز له أن يسأل في المساجد وفي خارج المساجد. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن كانت ضرورة، هناك نعم ضرورة ملحة وحاجة ماسة في أنك تسأل الناس، وهذا نعم قد يوجد أحيانا بعض الناس يضطر للسؤال، كما يقع لبعض الغرباء ممن لربما تضيع أمواله ولا يجد مركوب يرجع إلى بلاده، أو رجل لربما عنده مريض في المستشفى ويحتاج إلى دم أو يحتاج إلى فحص أو يحتاج إلى مال، وهذا هم غرباء فما يعرف أحد، ما يعرف إلا هؤلاء وجوه الخير، فيقوم يسأل الناس، ضرورة عنده الآن ملحة ما يذهب يمنى ويسرى. فإذا وجدت الضرورة، قال شيخ الإسلام: فإن كانت ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا كتخطية الرقاب، أيضا فوق الضرورة أنه لا يؤذي عباد الله كأن يتخطى الرقاب فيؤذي هذا ويؤذي ذاك، قال: ولم يؤذي أحدا كتخطئة رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه، لا يكذب. وتجد أن بعض الناس للأسف يا أخواني في الله تعلمون هذا، والصادق يظهر في صدقه والكاذب يظهر هذا في قصته، أنا عندي وأولادي، ثم إذا رأى أن الناس ما تفاعلوا مع مرضه ولا تفاعلوا مع أولاده ينتقل إلى أمه، وأمي مريضة وكذا، فإذا وجد الناس ما تفاعلوا ينتقل إلى أبيه، وأبي كذا وكذا، فيحاول يأتي قصة بعد قصة ويجعل أهله ضحايا، يجعل أهله ضحايا، وهم في عافية، هم في عافية ولله الحمد والمنة، لكن الله المستعان يحاول أنه يمرض نفسه ويمرض أولاده وأمه وأباه وجماعته وقرابته، ويكذب 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 حتى يريد أن يرقق قلوب الناس. هذا ما يجوز، هذا كذب كذب. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولم يكذب فيما يرويه، قال: ولم يجهر جهرا يضر بالمصلين. هذا أمر آخر، الشرط الرابع، أنه عند السؤال ما يجهر بالصوت المرتفع، تجد أنت وأنت تلاحظها، تجد أن أحد لو تكلم يجعل المسجد يضج ويرج على حساب أذية المصلين، الذي يصلي ما يستطيع يستوعب ما قال في صلاته، والذي يأتي بالأذكار ما يستطيع من شدة الضجيج، هذا أذية. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولم يجهر جهرا يضر بالمصلين، قال: جاز. حينها بهذه القدرة لك أن تسأل، الشرط الأول ضرورة، الشرط الثاني أن يكون ذلك من غير أذية، الثالث بعدم الكذب، الرابع عدم الجهر، فإن جهرا يضر بالمصلين. فإذا توفرت هذه الشروط الأربع عند شيخ الإسلام قال: جائز أن تسأل، قم واسأل الناس. لكن الآن قولوا لي بربكم، من هذا الذي توفرت فيه هذا القيود؟ أنا ما أقول لا أحد، نعم يوجد بعض الناس كما سمعت من لربما تأتيه الحاجة الماسة فيقوم بكل أدب ويسأل: يا إخوة أنا جاءت لي جائحة، جاءت لي ضرورة، فأعينوني، أعانكم الله، وهو صادق في دعوة من غير جهر ومن غير أذية وهو مضطر، هذا جائز ولا يعاب عليه في هذا الباب، لأن الضرورات تبيح المحظورات. أما ما عدا هذا كمن يمتهن هذه المهنة ينتقل هنا وهنا وهنا، وكم من قصص كثيرة أنتم تعلمونها عن انكشاف أحوال كثير من المتسولين، وأنهم إنما اتخذوها حرفة، والله المستعان. إذن هذه من المخالفات إخواني في الله ما يكون من ظاهرة التسول التي لم تتوفر فيها الشروط. كذلك من الظواهر المخالفات التي تقع في المساجد ما يقع من الصوت من رفع الصوت، وقد مر ذلك معنا في درس مستقل حول قضية رفع الأصوات في المساجد أو الكلام في المساجد، وقد أطلنا النفس في هذه الظاهرة. لكن مما يذكر من مسألة رفع الصوت في المساجد نبين ونشير إلى ظاهرة أخرى تدخل في هذا الفصل، قضية ما يتعلق بالجوالات، فهي كذلك أذية، وهذه مخالفة، مخالفة قضية الرنين، رنين الجوالات في المساجد. ووجه المخالفة تكمن في صورتين اثنتين. الصورة الأولى أن أحدا من الناس يدخل المسجد ثم يجعل الجوال على ما يسمى بالنمط العام، بالنمط العام أي يرفع صوت الرنين، إذا اتصل عليه أحد يرتفع الصوت. ولهذا كم نبتلى في بعض المساجد تصلي تسمع رنين هنا ورنين هنا ورنين هنا، لكثرة مشاغل الناس والاتصالات تسمع الرنين يرج في أنحاء المسجد، بل صاحبنا لربما يستأنس بهذا الصوت، يترك صوت الرنين إلى أن ينتهي، هذه أذية، وهذا من رفع الصوت المنهي عنه. وقد مر معنا النهي عن رفع الصوت حتى لا يؤذي بعضنا بعضا، إذا كان النهي في القرآن لا يجوز رفع الصوت بالقرآن لكي تشوش على غيرك، فما ظنك برنين الجوال؟ ولله الحمد ما من جوال الآن إلا وله خاصية في أنك بلمسة تجعله ماذا على الصامت، تجعله على الهزاز، وهذا ميسور الحمد لله. أو صحيح بعض الناس يعتريه النسيان يمكن، لكن إن علم في صلاته يحاول أن يستدرك هذا بأن يغلق الجوال أو يجعله على نمط الهزاز. فهذه الصورة الأولى وهو صوت الرنين. الظاهرة الخطيرة أن يكون هذا الرنين موسيقى، أن يكون هذا الرنين موسيقى، وهذا أعظم وأشد، هذا أعظم وأشد، أغنية أو صوت، أو صوت قبيح، أغنية كلاسيكية أو صوت، ما يجوز في بيوت الله جل وعلا، وكم والله تأذينا من هذا. تكون أنت خاشع خاضع مقبل بقلبك على صلاة الإمام يقرأ بكتاب الله جل وعلا، وإذ بهذه الأغنية أين ترج؟ داخل المسجد، صوت نشاز، صوت نشاز. وكما قلنا بل بعضهم لربما يتركه، يتركه. طيب أخي أقفل جوالك، إما بعضهم يترك الجوال على هذه الأغنية إما لجهله، حيث بعضهم يرى أن الحركة ما تجوز، لا افعل، اشتغل يا عبد الله، أخرج الجوال، ما في شيء، ما في شيء. إذا جاء هذا الصوت القبيح من صوت الرنين وأغنية فاحشة وأغنية كلاسيكية أو حتى صوت الرنين بشكل عام وأنت في الصلاة، خذها رخصة، خذ الجوال ارفعه، أنا أصلي أنت تصلي، خذ الجوال وافتح التطبيق العام، افتح كلمة السر، اشتغل ما في شيء، وأغلق الجوال وارجع، افعل هذا، افعل هذا، ولا أنك تضيع صلاة المصلين، لأن هنا الحركة لمصلحة الصلاة، بل ليست لمصلحة صلاتك، بل لمصلحة صلاة من في المسجد جميعا. فلا تشوش على خلق الله، لا تشوش على خلق الله. وهنا مسألة لربما هي فقهية لكن أذكرها من باب الاستطراد، بعض الناس لربما يجعل الجوال في الأسفل في الأرض وهو يصلي، فيأتي الرنين، يأتي الرنين وهو على صوت مرتفع، ماذا يفعل؟ هل يوطي؟ لا، انتبه، لا يجوز هذا. نرى من بعض المصلين يفعل هذا، أنه ينزل بحجة أنه يريد أن يرفع الجوال، لا، أنت الآن في حال قيام، ما يجوز. بل صرح جماعة من العلماء أن الصلاة تبطل، لأنك أدخلت هيئة، هيئة، وهو أنك ركعت قبل ركوع الإمام أو سجدت أو طال قبل أن يسجد الإمام، ما يجوز. طب ما هو الحل؟ الحل يا عبد الله إما أنك بقدمك حاول بأصابع القدمين تمسك الجوال هكذا، أو أنك تفعل أي شيء، أو أنك ترميه تدوسه، افعل أي شيء، لكن لا تأتي بهيئة جديدة في هيئات الصلاة بحجة أنك تريد أن تغلق الجوال. هذه مسألة ننبه عليها، لأننا نرى من بعض المصلين من يغفل عنها، من يوطي في أثناء صلاته بحجة أن يأخذ الجوال. ولهذا والسلامة يا عبد الله كما قلنا، السلامة متى ما دخلت المسجد اجعله على الصامت أو الهزاز، فإن هذا أسلم وأولى. كذلك من المخالفات المتعلقة في المساجد والتي ينبغي أن تنزه ما يتعلق بالروائح الكريئة، ويدخل في ذلك السيجارة والبصل والثوم والكراث وأي ريحة أنت قد ابتليت بها وتخشى أنك بحضورك للمسجد تؤذي المصلين فلا تأتي المسجد، فلا تأتي المسجد، اذهب إلى بيتك واغتسل، فإن أدركت الصلاة فذاك، وإلا صلي في بيتك. وأما أنك تأتي بالرائحة الكريهة إلى بيوت الله فإن هذا مما يؤذي خلق الله، ومن ثم يؤذي الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالملائكة تتأذى مما تتأذى منه من بنو آدم. كذلك من المخالفات التي ينبغي أن لا تفعل الإتيان إلى المساجد بالسعي والركض والجري، وقد مر ذلك معنا في الدروس الأول. كذلك من المخالفات في المساجد الصلاة بين السواري، الصلاة بين السواري، وقد جاء النهي الصريح عن ذلك ما جاء من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى عن الصلاة بين السواري على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالصلاة بين السواري لا تجوز. طبعا هذا إذا كان هناك متسع، لكن إذا كان المسجد ضيق، نعم توجد هناك مساجد ضيقة، مساجد ضيقة، فهل يمكن أن نصلي بين السواري؟ نعم يجوز، ومنها العلم من ذكر الإجماع على جواز ذلك، فلا كراهة إن كان المسجد ماذا؟ إن كان المسجد ضيق فلا بأس أن تصلي بين السواري، لأن يصلي المصلي بين السواري خير من يصلي في الخارج في العراء. لكن إذا كان المسجد مثل هذا المسجد ولله الحمد كبير جدا، هل في حاجة أن نصلي بين السواري؟ لا، لا حاجة، لا حاجة أن نصلي بين السواري، فالصلاة بين السواري من المخالفات التي تقع عند المصلين في بعض المساجد. كذلك من مخالفات المصلي الذي ينبغي أن يجتنبها في بيوت الله بشكل عام ما يتعلق بقطع الصلاة على المصلي، وذلك بأن تمر بينه وبين سترته، فهذه أذية للمصلين، أذية للمصلين. وقد جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذه الظاهرة أحيانا تكون متى؟ عند خروج الناس، لأن الدخول سهل، تدخل الناس يدخلون آحاد وفرادى، لكن الخروج يكون خروج باستعجال وبكثرة، فأحيانا يخرجون من هذا الباب أو من ذاك الباب فلا ينتبهون لصلاة المصلي فيقطعون عليه الصلاة، ومنهم من يتساهل في هذا الباب. لا يجوز التساهل، هذا ما يجوز، هذا إثمه عظيم، بل عده العلماء جاء كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وبالمقابل المتنفل إذا أراد أن يتنفل يحرص على أنه لا يتنفل، يتنفل في مكان يعلم أنه بعد الصلاة سيكون عليه ازدحام، لا ابتعد من هذا المكان، يعني يعلم بعض الناس بعض المصلين على أن الناس سيخرجون من هذا الباب فهو يأتي عند هذا الباب ويتنفل، طيب تجعل الأفواج قيام ينتظرون أن تنتهي من صلاتك، لا تجعل الناس في حرج، صلي في أي مكان يا أخي، ابتعد عن الباب ودع الناس يمرون، فلا إفراط ولا تفريط. فكما أن الناس لا يقطعون صلاة المصلي فكذلك المصلي لا يضيق على خلق الله، فما ضيق الله عليك في بيوت الله صلي في أي مكان وابتعد عن مدخل ومخرج الناس. كذلك مما يتعلق من المخالفات إخواني في الله ما يتعلق بقضية التصوير، وهي ظاهرة حديثة فشت وطمت وعمت في بيوت الله، التصوير العبثي، التصوير العبثي الفوضوي الذي ما يقصد منه إلا الترفيه وما يراد منه إلا الذكرى كحد زعم بعضهم، كما نلاحظ ذلك في أيام العقود الذي العقد الذي يبرم في المساجد عقود الزواج مثلا، فتجد أن بعض الناس يبقى واحد ويأتي بصورة ويصور، إما تصوير فوتوغرافي أو تصوير فيديو يصور هذه المشهد مشاهد ذكرى في بيوت الله يا عبد الله. وأدهى من ذلك بعدما ينتهي يؤتى بالعريس وبأهله وأعمامه ويبقوا في زاوية ويصور، أو بعضهم سيلفي، إيش هذا؟ أين نحن يا عبد الله؟ وأنا في حديقة في منتزه، أنت في بيت من بيوت الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بيوت الله ما جاءت منتزه، أنت تصور سيلفي أنت وصاحبك أو أنت والعريس أو العم والأب والأخ في زاوية في المسجد أو عند القبلة وتحت ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتصور، ما يصح يا عبد الله، هذا عبث، فهذه من المخالفات والمحرمات، فاجعل هذا يا عبد الله لا يكون أصلا، وإن كان ابعده، أخرج هذه المخالفة خارج بيوت الله سبحانه وتعالى. كذلك من المخالفات إخواني في الله التهاون في الحفاظ على نظافة المسجد، وقد مر ذلك معنا في دروس خلت، وذكرنا في مسألة على حدة موضوع النظافة والتطيب والتطهير وإبعاد الأذى عن المساجد، هذا مطلب شرعي، وقد بيّن نبينا على أن من الخطيئات الأذى يوضع في المسجد ولا يرفع، هذا من الأذية، وأشرنا إلى أخطاء بعض المصلين، من يأتي بشعر يجعله في المسجد، ضافور يرمي به في المسجد، ورقة يطرحها في خلف سارية، هذا كلها خطيئة، كل ذلك خطيئة. ومما يلحق بمسألة العناية بالنظافة العناية بالترتيب، العناية بالترتيب كذلك لا يقل أهمية عن النظافة. كيف الترتيب؟ تجد مثل هذا المسجد مثاله، هنا كراسي وهنا مصاحف وهنا هنا، فأنت سبحان الله لربما بعد خروج الناس تحتاج إلى أن تأتي بالكرسي فتقرأ، أخذه يا عبد الله وانتفع به، لكن ارجع إلى محله، يرجع المسجد إلى الكرسي إلى محله. أخذت مثل هذا المسند، مسند المصحف، أحببت أن تقرأ هنا فجئت اقرأ، لكن إذا انتهيت ارجع هذا إلى محله. أما أنك يبقى المسجد بعد خروج الناس المسجد مبعثر، الكراسي هنا وكرسي هنا وكرسي هنا وهنا مسند وهنا اللوح، ايش العبث هذا؟ من يا اخي يتحمل هذا؟ هذا بيت الله عز وجل، ما عندنا هناك خدم يخدمونك، انت الذي قمت بامر يود ان تنتفع به، فاذا انتفعت ارجع الامر الى محله، اخذت الكرسي انتهيت من امرك ارجعه الى محله. احرص يا عبد الله على الترتيب، أو ذاك يأتي الذي يأتي بالكرتون، أو ذاك الذي يأتي باللوح، أو ذاك الذي كل يغير على ما يريد، ثم يترك الأمر على حالته، مما يجعل المسجد في على هيئة غير مرضية. لا يا عبد الله، كن خير عون في الحفاظ على النظافة وعلى الترتيب والتهذيب لبيوت الله جل وعلا. كذلكم أخيرا إخواني في الله، مما يذكر من مخالفات الناس في المساجد موضوع الحجر أو الحجز، حجز الأماكن في المسجد، وهذه مسألة لو تستذكرون قد تطرقنا إليها عندما تحدثنا حول قضية آداب الجلوس وآداب المجالس، أشرنا في تلكم الدروس عن قضية الحجز في المساجد. الحجز صورته أنك تحجز مكان في المسجد، وقضية الحجز في المسجد ما يجوز، وقد أشار العلماء إلى تحريمها وإلى جرمها، وصورتها أنك تأتي يا عبد الله وتحجز لك بقعة ثم تذهب، وتأتي بعد ساعتين ثم تريد هذا المحل الذي قمت أنت بحجزه، كما يفعل بعض الناس في الجمعة مثلا، يحجز مكان ثم يذهب ثم يرجع، وهذا لا يجوز، وخاصة إذا كان هذا الحجز يا عبد الله على ما نرى من كثير من الناس، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاتفاق على عدم جواز هذا، وهذا متى؟ إذا كان الحجز لمدة طويلة، كما مثل تجد بعضنا يصلي الجمعة، يصلي الفجر يوم الجمعة، يصلي الفجر ثم الساعة مع الشروق الساعة 7 صباحا قبل أن ينصرف يأتي بالعمامة يطرحها في الصف الأول ويستودعها الله، استودعك الله، ثم يذهب، وين يذهب؟ يذهب إلى بيته ينام إلى الساعة 9، ثم يستيقظ، ثم يتناول الفطور، ثم يغتسل، ثم يتمشط، ثم يدهن، ثم يأتي في الساعة 10 أين؟ إلى هذه العمامة، يرفعها ويجلس. هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا محرم. أو رجل يعلم أن هناك محاضرة لشيخ كبير بعد صلاة المغرب، ويعرف أن ستأتي الوفود من كل مكان، ويريد أن يغتنم الفرصة، فماذا يفعل؟ يصلي العصر، فقبل أن يقوم من العصر يطرح العمامة، يطرح كتاب، يطرح أي شيء علامة على أن المنطقة محجوزة، يطرح ثم يذهب إلى السوق، يذهب إلى بيته، يذهب إلى أي مكان، يلف إلى قبيل المغرب بخمس دقائق يرجع فيحجز هذا المكان. هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز بالاتفاق، لا يجوز بالاتفاق يا عبد الله، لما فيه أن أخذ بقعة وأنت لا تستحقها، والمسلم مطالب أن يبكره، لا تبكر عمامتك، العمامة غير مطالب بالتبكير، أنت مطلوب بشحمك ولحمك بجسدك وروحك أنت تبكر. وإلا إذا كان هناك أمر ميسور كما يقول علماء، كمن يضطر أحيانا أنت في الجمعة أراد أن تذهب إلى الحمام أو إلى تشرب ماء فتخشى أن يأتي أحد ويأخذ المكان، لا بأس، هنا اجعل العمامة واذهب وارجع، أنت أحق بمكانك، هذا ما في شيء. أو رجل أراد أنه ماذا يستند إلى سارية، وقد سئل العلماء عن هذه المسألة، يستند وأنت تعبت من الصف الأول، فلا بأس تضع العمامة ثم تأتي إلى سارية وتستند وتقرأ ثم ترجع إلى محلك، فأنت موجود في المكان أصلا، هذا ليس فيه شيء ولا بأس بهذا. أما أنك تنصرف إلى الساعات الطويلة فهذا لا يجوز. خلاص إخواني في الله، المخالفات كثيرة جدا، وقد ألفت مؤلفات في تتبع المخالفات التي تقع في بيوت الله وهي كثيرة، لكن أشرت في هذا المقام تذكيرا لبعض ما مضى معنا وتنبيها لبعض المسائل، وكان الاختيار على أهم الملاحظات في هذا الباب. وبهذه المسألة نكون قد انتهينا من تناول وذكر آداب المساجد، فأسأل المولى جل وعلا أن يوفقنا فيما قلنا ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.